إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة وهي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من محرم لعام 1410 ينعقد هذا المجلس، وهو المجلس 58 من مجالس شرح بلوغ المرام، وسنبدأ بمراجعة ما بقي من كتاب الوضوء، ثم نخصص النصف الثاني من الدرس للبداية في كتاب بداب المواقيت من كتاب الصلاة. لكن قبل هذا أريد أن أنبه إلى أمرين. أولهما أننا إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم من المصلحة أن نغير مكان الدرس أو بقعة الدرس في هذا المسجد، وذلك لأن نتقدم إلى الصف الأمامي مراعاة لأن الأخوة الذين يجلسون بعد الأذان يكون وضعهم في الجلوس بعد الأذان غير منتظم بسبب إتيان الناس لصلاة العشاء يتداخلون، فإذا كانوا في المكان الأمامي يكون المجلس منتظما ويحتفظ بعض الأخوة بمجالسهم في الصف المقدم كما يرغبون و يفضلون تحصيل الأجر والفضيلة. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله سوف أكون في الموضع الذي خلف الإمام ويزال المحراب أثناء الدرس لا مانع، أقدم قليلا ويتحلق الأخوة كالمعتاد. المسألة الثانية أننا الآن كما تعرفون منذ دروس ونحن نراجع، وهذه المراجعة لا شك مفيدة جدا كما يلاحظ الأخوة سواء بالنسبة للذين حضروا الدرس أو بالنسبة للأخوة الذين فاتتهم بعض الدروس فاستفادوا من مراجعة ما سبق، وإن كان فيها نوع من التأخير في الواقع لكن أرجو أن يكون خيرا. على كل حال القدر الذي كتب من الأشرطة ينتهي بنهاية، لا أقول بنهاية هذا الدرس الذي سوف نراجعه الليلة، لكن ينتهي بنهاية المسح على الخفين، ولذلك فنحن بحاجة، يعني الأسبوع القادم سوف نراجع المسح على الخفين وإن كان قليلا، وهو مكتوب في المذكرة التي في أيدي بعض الإخوة، لكننا بحاجة إلى أن يقوم بعض الشباب خاصة من يكون عندهم شيء من الفراغ وجودة الخط بكتابة ما بقي من الأشرطة حتى يتمكن بقية الطلاب من تصويرها ومراجعتها معنا إلى نهاية ما شرح. فأودي أن أعرف من الأخوة لديه رغبة واستعداد في كتابة ما بقي أو بعضه، يعني أن يأخذ واحد مثلا باب نواقض الوضوء ويأخذ آخر باب آداب قضاء الحاجة ويأخذ ثالث باب الغسل وحكم الجنوب ورابع باب التيمم وباب الحيض، إن أخذه أحدكم يكتبه من الأشرطة فلا بأس، وإن اعتمدتم على المذكرة وإن كانت مختصرة التي كتبها أحد الأخوة يعني فيها كفاية إن شاء الله. فالذي يرغب من الأخوة في المشاركة يحسن أن يسجل اسمه حتى نطالبه في حالة التأخير والانشغال. عندنا أولا باب نواقض الوضوء، من الذي سيكتبه لنا؟ عاطف موجود تكتب يا عاطف طيب سجله عندك يا عاطف. طيب بعده باب آداب قضاء الحاجة يا حد. في بعض الأخوة الأسبوع الماضي قالوا لي أنهم يرغبون في الكتابة ما حضروا الآن تكتبوا يا أخ أمداد الله. طيب باب الغسل وحكم الجنب الأخ محمد العويد ومضود. نعم ها المطلوب منك باب أداب قضاء الحاجة. طيب صالح ها أنت محمد. طيب سجل عندك. على كل حال أنت الزعيم لنا وأنت به زعيم ها زين. طيب باب الغسل وحكم الجنب عندنا باب التيمم من الذي سيكتبه لنا لندر. طيب عندك تيمم باب الحيض يعني ما هو ضروري كتابته لأن الأخ عاطف سبق أنه كتب أثناء الدرس كتابة مختصرة. ونبه الأخوة الذين سوف يكتبون فضلا عن وضوح الخط إلى أهمية أن يكتبوا في الورقة كلها لأنه يعني بالنسبة للأخوة الذين كتبوا ما سبق كنت طلبت منهم أن يكتبوا في بعض الورقة ويتركوا بعضها حتى يكون في مجال لأن أصحح وأعلق وأشير إلى مواضع الحديث والنقول فيه لكن هذا في تكلفة التصوير فأطلب من الإخوة الذين يكتبون أن يكتبوا في الورقة كلها حتى يكون أخف التصوير. وأنتظر إن شاء الله من الإخوة أن يحضروا ما كتبوا في الأسبوع القادم خاصة يعني الجميع لكن الدرجة الأولى أصحاب الحصة الأولى مثل نواقض الوضوء أداب قضاء الحاجة هذا متعين أن يحضروا الأسبوع القادم بل لو أمكن أن يصل إليه قبل حتى يصور فحسن لكن على أقل تقدير أن يكون وقت الدرس الأسبوع القادم موجودا. نبدأ في المراجعة في بقية باب الوضوء عندنا وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا القول منها رضي الله عنها وفي شأنه كله هل هو على إطلاقه أم إن في الأمر تفصيلا في مشروعية التيمم؟ محمد نعم إذا قولها في شأن كله يعني في مكان من باب التطيب والتحسين والتزيين الأمور الفاضلة كدخول المسجد مثلا ودخول المنزل ونحو ذلك. أما الأشياء التي هي بضد ذلك فإن المشروع فيها أن يقدم الإنسان الشمال كالخروج من المسجد والخروج من المنزل ودخول الخلاء ونحو ذلك. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وفي زيادة وإذا لبستم. هذا الحديث فيه أمر بالبداية باليمين في أمر بالبداءة باليمين في الوضوء، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ وإذا كان للاستحباب فما هو الذي صرفه عن الوجوب؟ صالح، للاستحباب، ما هو الصارف عن الوجوب؟ نعم، الصارف الأول قول وإذا لبستم، لأنهم متفقون على أن اللبس لا يجب فيه التيمم. ثانيا، هل في صوارف أخرى؟ نعم نعم، ما ورد عن علي بن مسعود في الوضوء قال ما أبالي في أي أعضائي بدأت ولا بأس أن تغسل نعم الشمال قبل اليمين. فقول لا أبالي بأي أعضاء بذات معناه يعني أن نقدم الشمال على اليمين، وليس معنى أن نقدم الرجل على اليد مثلا. نعم، الثالث ما نقل من الإجماع على عدم وجوب غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء. أيضا حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمام، توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. ذكر أهل العلم أنه ورد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه ثلاث صفات، فما هي في صفة مسح الرأس ثلاث صفات؟ فما هي؟ نعم فاضل، الصفة الأولى أن يمسح على جزء من الرأس ويكمل على العمامة، الصفة الثانية أن يمسح على العمامة فحسب، الصفة الثالثة أن يمسح على الرأس فحسب. وكل هذه الصفات ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها مشروعة وجائزة. فيما يتعلق بحكم المسح على العمامة اختلف أهل العلم فيه. خلاصة قول في مسألة العمامة ما هو؟ هل يجوز المسح عليها أم لا يجوز المسح على العمامة؟ نعم يا أخي عبد الله، نعم، أن المسح على العمامة جائز، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، وقد وردت به أحاديث كثيرة كحديث المغيرة وبلال وعمر بن أمية وغيرهم، كما قال الإمام أحمد أنه صح من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على العمامة ثابت بالسنة وهو جائز، وإن كان جمهور الأئمة المتبوعين على خلاف ذلك وهم يتأولون هذه الأحاديث كما سبق. لكن فيما يتعلق بالمسح على العمامة الذين أجازوه، هل افترضوا للمسح على العمامة شروطا أم لا؟ وما نوعية هذه الشروط التي اشترطها كلهم أو بعضهم؟ نعم صالح، محنكة، نعم نعم، اشترطوا أن تكون محنكة أو لها ذؤابة، وبصفة عامة أن يشق نزعها، واشترط بعضهم بل أقلهم أن تلبس على طهارة، والذي رجحه وصححه شيخ الإسلام أنها هذا وهذا لا يشترطان. ومثل ذلك ما يقال في العنانة يقال بالنسبة للحمار المرأة إذا كان يشق عليها نزعه، وقد روى ابن المنذر عن أم سلمة والحسن المسح على خمار المرأة. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، هذا الحديث فيه علة، فما هي؟ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه فيه علة، فما هي؟ نعم صالح، نعم نعم، في القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عقيل، وهو يعني أحسن ما يقال فيه أنه ضعيف جدا، أحسن ما يقال فيه أنه ضعيف جدا. ولذلك الاحتجاج على دخول المرفقين فيما يجب غسله بهذا الحديث احتجاج في غير محله، لكن هناك أحاديث أخرى ثابتة وصحيحة تدل على دخول المرفقين في الذراعين. فما هذه الأحاديث؟ ما هي هذه الأحاديث؟ نعم نعم حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، والحديث درجته رواه مسلم. غيره نعم نعم حتى مسح أطراف العضدين. والثالث نعم حتى جاوز المرفقين، حتى جاوز المرفقين حديث وائل، وإن كان حديث وائل فيه ضعف لوجود رواة مجهولين في إسناده. المهم دخول المرفق في الذراع ثابت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفيه علل. فما هذه العلل؟ نعم صالح في عقوب ابن سلمة بن سلمة نعم. طيب الحاكم أخطأ في عقوب وأنه ابن الماجشون، طيب هل في علة أخرى غير يعقوب؟ هذا في احتمال الانقطاع بين يعقوب وأبيه وكذلك أبي هريرة كما أشار إليه البخاري في تاريخه، فهو حديث ضعيف منقطع. فيما يتعلق بحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بشكل عام، ما هي خلاصة الحكم فيه؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ خلاصة الحكم على الحديث من خلال الطرق والشواهد التي ذكرتها. ما في بقية الإخوانين معنا النار؟ ها؟ إنه ضعيف. طيب إسرائيل أخوة معنا؟ نعم. طبعا القول بتضعيف رأي جماعة من أهل العلم كما ذكرنا، يعني فالذي ذهب إليه الأخ بندر ليس أمرا غريبا، بل هو مذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الذي قال لا يصح فيه أو لا يثبت فيه شيء، لكن أكثر أهل العلم على إثبات هذا الحديث بمجموع الطرق، وقد صحت أسماء بعضهم في ذلك الموضع. فالحديث ثابت وهو صالح للاحتجاج به. صالح اي نعم، جماعة من اهل العلم اكثر اهل الحديث على اثباته. وبناء على ذلك اسأل: ما حكم التثنية على الوضوء؟ خلاصة حكم التثنية على الوضوء؟ نعم سنة. طيب هذا صحيح، رجحنا ان التثنية على الوضوء سنة. كيف نوفق بين اننا نقول التثنية على الوضوء سنة بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثابت؟ لماذا لا نقول بالوجوب أن لم أثبتنا الحديث؟ نعم طيب نحن نقول إن النفي ها هنا ولا وضوء يحمل على نفي الكمال كذا. طيب ما هي الأدلة على، لأن الأصل أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي الإجزاء والصحة، فلماذا حملناه على نفي الكمال يعني لا وضوء كاملا؟ الآية لم تذكر التثنية. أيوه جيد. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لما سأل العربي كيف الوضوء، دعا عليه السلام بماء فغسل كفيه ثم تمرمر واستنشق، ولم يذكر في أي طريق من طرق الحديث أنه علمه التسمية، ولو كانت واجبا لبينها لأنها في مقام التفصيل، فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا الوضوء، وهذه صيغة حصر تدل على أن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الوضوء. أن الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عددهم 22 صحابيا لم يذكروا التسمية، فهذا يدل على أن قوله ولا وضوء يعني كاملا. ولذلك فكان رأي الجمهور في عدم وجوب التسمية هو الراجح. حديث طلحة بن مفرس عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الممضة والاستنشاق، حديث طلحة بن مفرس فيه علل كثيرة، شفانا الله وإياكم شر العلل. فما هذه العلل يا محمد؟ نعم، طلحة بن مفرس مفرس مجهول. جده يعني جده الذي هو صحابي. طيب، قيل عمرو بن كعب او كعب بن عمرو اليماني او اليماني. نعم، وبعضهم يجعله طلحة مجهولا، ليس طلحة المفرد كما نقل الإمام أحمد عن سفيان أنه يقول أيش طلحة هذا. طيب، وفي علة أخرى أيضا هذا النفس فيه ليث بن أبي سليم. جيد، فيه ليث بن أبي سليم، وكلام العلماء فيه طويل، وبعضهم بالغ في تضعيفه، لكن ليس مع من حتى الإجماع على تضعيفه أو بالغ في ذلك حجة. وحديث طلحة فيه أن النبي عليه السلام كان يفصل بين الممضة والاستنشاق، وظاهره أنه يتممض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى. فما هو الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بالممضة والاستنشاق؟ هل يفصل بينهما أو يتممض ويستنشق من كفة واحدة؟ نعم، أنه يتممض ويستنشق من كفة واحدة. هل يحفظ أحد منكم حديث في هذا؟ حديث أنه يتممض ويستنشق من كفة واحدة، هل يحفظ أحد فيه حديثا محمد؟ نعم، ما درجة الحديث؟ طيب، هل في غير حديث علي رضي الله عنه؟ طبعا في عندنا حديث عبد الله بن زيد الذي تقريبا سقط لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتممض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، ضمن حديث عبد الله بن زيد الطويل هذا متفق عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه لدى أبو داود والنسائي أنه يستنشق من الكف الذي يتممض ويستنشق من الكف الذي يأخذ فيه الماء. عندنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله مثل الظفر لم يصلها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. الحديث بطبيعة الحال يدل على الموالاة في الوضوء، يعني الرجل رجع فتوضأ كما في حديث عمر في صحيح مسلم. من هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة؟ نعم نعم، جاء في العلل لابن أبي حاتم أنه عمر نفسه رضي الله عنه. ومسألة الموالاة سبق الكلام فيها. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. أولا فيما يتعلق بالوضوء ورد مقادير متعددة للمقدار الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرها لنا باختصار الأشياء التي المقادير التي كان يتوضأ بها أو نقل أنه كان يتوضأ بها؟ نعم، ثلثي مد كما في حديث عبد الله بن زيد، المد كاملة، ثلث المد ولا أصل له. وأيضا قال نصف المد وهو ضعيف أيضا. أما فيما يتعلق بالغسل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقادير أيضا، فما هذه المقادير الواردة في الغسل؟ أنه كان يغتسل بها. نعم، ورد الصاع، صاع إلى خمسة أمداد يعني صاع ومد، وورد أنه يغتسل هو وعائشة من الفرح، والفرح ما مقداره؟ لا، نأخذ من كلامك نصفه، ثلاثة أصواع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان يغتسل منه هو وعائشة، ولا يلزم أن الإناء كان ملآن ولا أنهم استنفذوا كل ما فيه من الماء، فلا دلالة فيه. وفيه ما هو في بقي أيضا مقداره في غسله صلى الله عليه وسلم، أقل ما اغتسل به عليه الصلاة والسلام كم؟ أو أقل ما نقل؟ لا، أقل ما اغتسل به عليه الصلاة والسلام كم؟ لا، زد ثلاثة، هذا جاء في صحيح مسلم ثلاثة أمداد. حديث عمر وهو آخر حديث في الوضوء، في الذكر الذي يقال عند الوضوء، ها قال ها هذا الذكر ما هو؟ نعم، إذن رواية مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، وعند النسائي عن أبي سعيد موقوفا على الصحيح، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم، صح موقوفا على أبي سعيد. إذن الدعاء أو الذكر الذي يقال في بداية الوضوء بسم الله، وفي نهايته أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر. وفيما بين ذلك ماذا يشرع من الأدعية؟ عند غسل الوجه، عند غسل اليدين، وعند مسح الرأس مثلا. نعم، لا يشرع شيء. وما ذكر بعض الفقهاء أنه إذا غسل وجهه قال اللهم بيّر وجهه، وإذا غسل يده لما قال اللهم أعطني كتابي بيميني، إذا غسل يسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي إلى آخره، فهذا جاء عند المستغفر في الدعوات وعند ابن عساكر في أماليه، لكنه لا يصح ولا يثبت فلا حجة فيه. وكذلك لم يرد أنه كان يستقبل القبلة في هذا، ولذلك فما يفعل بعض الناس من تعمد استقبال القبلة ليس له أصل. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب المواقيت، فأقول المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المحدد لأداء الفريضة، وهو الوقت المحدد لأداء الفريضة. وقد أجمع أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى شرع للصلاة أوقاتا محددة مخصوصة لا يجوز إيقاعها قبلها بحال من الأحوال، يعني لا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها بحال من الأحوال، كما لا يجوز تأخيرها عنها، وذلك لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى كتابا أي مكتوبا واجبا مفروضا، وقول موقوتا أي محددا في أوقاته، فمعنى كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقاته. والوقت من آكد شروط الصلاة، ولذلك تضاف الصلاة إلى وقتها، فيقال صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وهكذا، فإنما أضيفت الصلاة إلى وقتها لأن الوقت من آكد فروض الصلاة وشروطها، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر، ولكن المعذور يجوز له أمران، أولهما ترك ما عجز عنه من واجبات الصلاة، ترك ما عجز عنه من واجباتها. الثاني جواز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز لا لعذر ولا لغير عذر. والعلماء يبدأون كتاب الصلاة في باب المواقيت لهذا السبب، لأهمية المواقيت وعظم شأنها، ولذلك بدأ فيه المصنف في أول كتاب الصلاة. إنما يلاحظ أن الفقهاء حين يدخلون بالتفصيل فيما يتعلق بالمواقيت يتفاوتون، فمنهم من يبدأ بصلاة الفجر، ميقات صلاة الفجر، وهذا هو الذي عليه غالب الفقهاء، وذلك لأسباب، منها أنها أول وقت في النهار، ولذلك صارت الصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن الفجر والظهر قبلها في النهار والمغرب والعشاء بعدها فهي الوسطى، فدل على أن أول الصلوات الفجر، وبهذا تكون العصر هي الوسطى، وكونها هي الوسطى ثابت في أحاديث، منها حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله عليهم قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي صحيح مسلم نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في حديث بريدة، وهو الحديث الثامن حديث الباب، وفي حديث أبي موسى وهو الحديث الثالث، كما يبين إن شاء الله عند ذكرهما بعد قليل. وهذا المسلك يعني البداءة بوقت صلاة الفجر قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وغيرها وهو أجود، وهو الذي عليه بعض فقهاء الحنابلة كالقاضي في بعض المواضع وأبي الخطاب وغيرهما. أما فقهاء الشافعية وآخرون من الحنابلة فإنهم يبدأون بوقت صلاة الظهر، يبدأون بوقت أو ميقات صلاة الظهر، ولعل ما أخذهم في ذلك أولا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ بوقت الظهر الذي يبدأ بدلوك الشمس يعني زوالها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به كما في حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهو أول حديث في هذا الباب، فبدأ بوقت صلاة الظهر. وكذلك اقتداء بحديث جبريل أو اقتداء بجبريل عليه الصلاة والسلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. على كل حال الخطب يسير سواء بدأ بالفجر أم بالظهر. الحديث الأول من أحاديث المواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تغرب الشمس أو ما لم تفطر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والمصنف عزى الحديث إلى مسلم، وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس، وزاد في آخره بعد قوله ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد وغيره. في هذا الحديث بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان، منها قوله إذا زالت الشمس، ومعنى زالت ويقال جاغت ويقال دلكت ويقال دحضت، كلها بمعنى زالت وزاغت ودلكت ودحضت، معناها واحد وهو يعني انتقال الشمس من كبد السماء ووسطها إلى جهة المغرب، ويعرف ذلك بتحول الظل وزيادته من جهة المشرق. والزوال يقع في الحقيقة قبل أن يجد الناس أثره، يعني زيادة الظل من جهة المشرق تأتي متأخرة عن الزوال، ولذلك لا عبرة بوجود الزوال حقيقة، إنما العبرة بأثره الذي يعرف بتحول الظل وزيادته. وكيف يعرف الزوال؟ ذكرت أنه يعرف بزيادة الظل وتطوله من جهة المشرق، وذلك بأن يضع الإنسان عصا أو ينظر إلى ظله هو، فإذا توقف الظل عن النقص عند الزوال فهذه لحظة الزوال، ثم إذا بدأ في الزيادة بعد تناهي صفره فهنا تكون الشمس قد زالت فعلا ودخل وقت صلاة الظهر. ويمكن معرفته بأن يعرف أن الزوال هو منتصف النهار الفلكي، بمعنى أن وقت الزوال هو ما بين أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها إلى قسمين، فمنتصفهما هو الزوال. فلو كان ما بين طلوع الشمس مثلا إلى غروبها 12 ساعة كان الزوال بعد طلوع الشمس بست ساعات. هذا ما يعرف به الزوال. أما قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر أهل العلم كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهما أن نعم قولك كان ظل الرجل كطوله، قوله وكان ظل الرجل كطوله، هذا القيد فيه إشكال من جهة أن زوال الشمس يقع قبل أن يكون ظل الرجل كطوله، فقوله وكان ظل الرجل كطوله العطف هاهنا لا يعني أنهما علامة واحدة، بل هما علامتان. فالزوال هو علامة على بداية وقت الظهر، أما قوله وكان ظل الرجل كطوله فهو علامة على انتهاء وقت الظهر، يعني كأن معنى الحديث وقت الظهر إذا زالت الشمس ويستمر الوقت إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، فهو ليس عطفا على ما قبله في الحكم، وإنما هو بيان لنهاية وقت صلاة الظهر. وذكر أهل العلم كما كدت أن أذكر النووي وابن قدامة وغيرهما أن ظل الإنسان يكون، أي إنسان يكون قدر ستة أذرع ونصف، ستة أقدام ونصف في قدم نفسه. كل إنسان إذا أراد أن يعرف طول ظله فهو ستة أقدام ونصف في قدمه هو. والمقصود أن يكون ظل الرجل كطوله هذا في الفيح، يعني بعد الزوال، وبعد شيء الزوال، فحينئذ ينتهي وقت صلاة الظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، الشفق جمهور أهل العلم على أنه الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد غياب الشمس. وقد نقل البيهقي هذا أن الشفق هو الحمرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه كعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد ابن أوس، وعن جماعة من التابعين أيضا كسفيان وغيره، أنهم يقولون الشفق هو الحمرة. ونقله ابن المنذر أيضا عن ابن أبي ليلى وأحمد ومالك وسفيان الثوري وأبي ثور وداود وغيرهم من أهل العلم. وذهب علماء آخرون إلى أن المقصود بالشفق البياض الذي يكون بعد الحمرة، وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر والمزني وابن المنذر وهما من الشافعية، يقولون الشفق هو البياض. وحين أقول مذهب أبي حنيفة فإنما هو مذهبه شخصيا، أما بعض الحنفية كمحمد بن الحسن وغيره فإنهم كالأولين يقولون الشفق الحمرة. والصحيح الأول أن المقصود بالشفق الحمرة، لأن هذا هو المعروف عند العرب، كما قال الأزهري الشفق عند العرب الحمرة، وكما نقل الفراء أن بعض العرب رأى رجلا عليه ثوب أحمر فقال عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق. ونقل هذا عن العرب جماعة من أئمة اللغة العربية كالخليل بن أحمد والجوهري وابن دريد والأزهري كما أسلفت والزبيدي وغيره. فالصحيح عند العرب أن الشفق الحمرة، والنصوص الشرعية تحمل على معناها اللغوي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. الأوسط هذه جاءت في بعض الروايات دون بعض، وفيها نوع من الإشكال، إذ أن نصف الليل معروف، فما معنى الأوسط؟ نقل بعض الشراح أن الأوسط صفة لليل، صفة لليل، فعلى هذا يكون وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني أننا ننظر لليل المعتدل الذي ليس طويلا ولا قصيرا بل هو متوسط، وهو 12 ساعة، فنقسم إلى قسمين، نصف 6 ساعات، فنقول وقت صلاة العشاء يمتد إلى 6 ساعات منذ غروب الشمس، سواء كان ذلك في الصيف أو في الشتاء. هذا على اعتبار أن كلمة الأوسط صفة لليل، ولا أعلم أحد من الفقهاء قال بهذا، فلذلك هذا القول مردود. والصحيح يمتد إلى 6 ساعات منذ غروب الشمس، سواء كان ذلك في الصيف أو في الشتاء. هذا على اعتبار أن كلمة الأوسط صفة لليل، ولا أعلم أحد من الفقهاء قال بهذا، فلذلك هذا القول مردود. والصحيح أن الأوسط صفة للنصف، وهي صفة مؤكدة، وهي صفة مؤكدة، والمعنى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل الذي يكون ما قبله مساويا لما بعده معادلا له، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فتكون الصفة مؤكدة للنصف، يعني كأن المعنى نصفه تماما. هذا هو الصحيح وهو المعتمد عند كافة أهل العلم. هذه الكلمات مشكلة في حديث عبد الله بن عمرو. وأما حديث بريدة الذي ساقه المصنف فقال وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نخية، فالمعنى أنه لمسلم أيضا، وقد رواه مسلم في الموضع السابق المشار إليه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس، وهو حديث فصل فيه المواقيت، حيث فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن الفجر بغلس، ثم صلى الفجر حين انشق الفجر، ثم أمره فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فصلى العصر والشمس مرتفعة، فصلى العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت، ثم أمره فصلى العشاء حين سقط الشفق يعني غاب، ثم أمره من الغد تنور بالصبح يعني أخر الصلاة حتى أسفر، ثم أمره فأبرد بالظهر، ثم أمره فصلى العصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره فصلى المغرب قبل غياب الشفق، فصلى المغرب قبل غياب الشفق، ثم أمره فصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو بعضه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، ما بين ما رأيت وقت. فهذا الحديث بطوله، وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي موسى وقوله صلى الله عليه وسلم والشمس مرتفعة، فهو أيضا من رواية مسلم في الموضع السابق، وفيه القصة السابقة في حديث بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، فصلى الفجر في أول وقتها إلى أن جاء وقت العصر، فقال في المرة الأولى فصلى العصر والشمس مرتفعة، وفي المرة الثانية والشمس بيضاء نقية إلى آخر الحديث. ولذلك نعلم أنه لم يكن لسياق المصنف حديث أبي موسى من فائدة تذكر. لماذا؟ سؤال، سياق المصنف لحديث أبي موسى ليس فيه فائدة تذكر، فلماذا؟ أكيد ما انتبهتم لذلك، لأن اللفظة التي في حديث أبي موسى والشمس مرتفعة موجودة في حديث بريدة الذي قبله، موجودة في حديث بريدة الذي قبله، وإن كان المصنف لم يسقها لكنها موجودة، فلو ساقها من حديث بريدة، مدام ساق حديث بريدة لكفى ذلك عن ذكر حديث أبي موسى، إلا إن كان المصنف أراد أن يشير إلى أحاديث متعددة في المواقيت، فهذا لا بأس به. أذكر أو أبدأ بذكر الميقات الأول وهو ميقات صلاة الفجر، موافقة لجمهور الفقهاء كما ذكرت قبل قليل. فأولا صلاة الفجر لها أسماء، تسمى الفجر وتسمى الصبح وتسمى الغداء، فما هو الاسم الذي ورد لها في القرآن الكريم؟ ما هو اسمها في القرآن الكريم؟ نعم أخي، الفجر في أي موضع؟ لا ما هذا الفجر، نعم نحتمل، لكن فيه موضع نص صلاة الفجر. نعم وقرآن الفجر في غيره؟ نعم ها في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فنص على صلاة الفجر. أما الصبح فقد وردت في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر هذا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وأما الغداء فقد وردت من كلام الصحابة في السنة كما في حديث أبي برزة الأسلم المتفق عليه، وكان ينصرف أو ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وسيأتي إن شاء الله. هذه أسماؤها. ثانيا ما يتعلق بدخول وقتها، فقد اتفق المسلمون كافة على أن وقت صلاة الفجر يدخل أو يبدأ بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وهو الفجر الصادق. فما هو الفجر الثاني؟ الفجر فجران، الفجر الأول هو الذي يسمى الفجر الكاذب، الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل يعني إلى أعلى، البياض المستطيل إلى أعلى، وهذا الفجر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كدان بالسرحان يعني الذئب، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سفوركم أذان بلال، ولا هذا المستطير المستطير باللام في الأفق حتى يستطير هكذا. وقال حماد بيديه، حكاه حماد بيديه، فيعني معترضا يعني معترضا. وهذا الحديث رواه مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. وكذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الفجر الكاذب لا يغلبنكم على سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، وليس أن يقول هكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بيديه فرفعهما إلى فوق وطأطأهما إلى أسفل، يعني الفجر الذي يكون مرتفعا إلى جهة السماء حتى يقول هكذا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابتيه إحداهما على الأخرى حتى يقول هكذا، والمعنى أن الفجر الكاذب لا عبرة به. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الأحكام، وهو الفجر الذي يكون مستطيلا كما ذكرت، ويكون تحته ظلمة ولا يستمر بل يزول يزول. أما الفجر الصادق فهو الفجر المعترض المنتشر في الأفق وليس معه أو بعده ظلمة بل يستمر، فهذا هو الفجر الصادق الذي تعلق به الأحكام من الصلاة والصيام وغيرها. هذا أول وقت الفجر بإجماع المسلمين. أما آخر وقت الفجر فقد ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أنه ينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس يعني بطلوع أول قدر من الشمس، وهذا ثبت في أحاديث صحيحة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا في حديث ابن عمرو ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم قال: وصلى الفجر فانصرف منها والرجل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، قد طلعت الشمس أو كادت. وفي بعض طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أيضا، في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت الفجر فإنه وقت، إذا صليت الفجر فإنه وقت ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ما لم يطلع قرن الشمس الأول، فدل على أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس. وهذا مذهب الجماهير، لكن خالف في ذلك الأصبحري من الشافعية فقال: إذا أسفر، إذا صلى الفجر بعد الإسفار فهي قضاء، فهي قضاء. واحتج بحديث ابن عباس أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الفجر حين أسفرت الأرض، فصلى به الفجر حين أسفرت الأرض. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن صححه جماعة من أهل العلم كالترمذي وكالحاكم والذهبي وابن العربي وابن عبد البر والنووي وغيره. وله شاهد من حديث جابر عند النسائي وسنده حسن أيضا، حسنه الحاكم أو صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة عند النسائي وسنده حسن، وكلها في أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين. فهذا حجة الصخري، وهي حجة غير سليمة من وجوه عديدة، منها أنه لا يمنع أن يكون جبريل أما النبي أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت اختيار، ومنها أنه قال صلى الفجر حين أسفرت، حين أسفرت الأرض. وهذا يشبه قوله حين نور بالفجر وقوله كادت الشمس تطلع. فالصحيح قول الجمهور أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نقطة أخرى فيما يتعلق بصلاة الفجر: هل صلاة الفجر ليلية أم نهارية؟ الجمهور على أنها صلاة نهارية، وهي أول صلاة النهار، وهذا هو الصحيح. والصحيح أولا لأن صلاة العصر هي الوسطى، وقد سبق ذكر دليلين على ذلك، حديث علي في الصحيحين وحديث ابن مسعود عند مسلم أن صلاة العصر هي الوسطى، وبناء عليه لا بد أن تكون الفجر هي أول صلاة النهار. ومنها أن طلوع الفجر الثاني يبدأ به النهار الشرعي، يبدأ به النهار الشرعي، ولذلك اتفق العلماء على وجوب الإمساك لطلوع الفجر الثاني، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وخالف في ذلك بعض الصحابة كحذيفة وأبي موسى، والصحيح قول الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا أسئلة منوعة، لكن أحببت أن أجيب عليها أو على بعضها، وإن كنت لا أفضل الإجابة على الأسئلة الفقهية، لأن الدرس نفسه يتعلق بالفقه، والأسئلة الفقهية لها مجالها الخاص، فالأسئلة العامة أجدى وأنفع من الأسئلة الفقهية. لكن بحكم أن أحد الإخوة وجه هذه الأسئلة أحببت أن أجيب عليها، فهذا يقول: سمعت في درس مضى تقول بأنه لم يرد دليل على استحباب استقبال القبلة أثناء النوم، فهل يمكن الاستدلال على استحباب تقياس الموتة الصغرى على الموتة الكبرى؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا، إذا صح الحديث، وكذلك أنه يستحب استقبال القبلة عند الذكر والدعاء وورد النوم يتخلله ذلك. الذي يظهر لي أن كون الإنسان ينام على جنب الأيمن مستقبل القبلة أمر حسن، لكن القول بشرعية ذلك لا يمكن أن يقال بالاستحباب اعتمادا على مثل ما ذكر الأخ قياس الموتى الصغرى على الكبرى مثلا، هذا قياس مع الفارق. وكذلك قبلتكم أحياء وأمواتا إذا صح، فالمقصود به قبلتكم يعني تصلون إليه أحياء، وليس المعنى أنكم تتجهون إليه في منامكم وفي مجالسكم. فالذي يظهر لي أنه لم يرد استقبال القبلة حديث صحيح، إلا أنه ورد عند أبي يعلى فيما أذكر حديث فيه السري بن إسماعيل وهو مفروق الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن كثير في أول سورة الحديث فيما أذكر إن لم تخني الذاكرة. وللأخ نفسه سؤال آخر يقول: إنسان صلى صلاة الظهر وكان عليه سجود سهو بعد السلام، ثم سجد للسهو قبل السلام، ثم بعد انتهاء الصلاة تذكر أن سجود السهو بعد السلام، فماذا يفعل؟ يعني هل يسجد السهو مرة أخرى بعد السلام؟ الجواب لا، ما دام سجد للسهو قبل السلام فإنه يكفيه ويجزئه ولا يسجد للسهو بعد السلام. أولا لأنه سجد غافلا عن أن محل السجود بعد السلام، وثانيا لأن جماهير أهل العلم على أن السجود الذي بعد السلام يجوز أن يسجده الإنسان قبل السلام، فلا يعيده إذن بعد السلام. ثم يقول: هل سوف تقوم بطبع كتاب الطهارة بدلا من التصوير، لأن قيمة التصوير إلى آخر باب المسعى على الخفين 60 ريالا مع صعوبة القراءة بسرعة الكتابة؟ أرجو توضيح ذلك مع الأسباب. فعلا الأمر كان مكلفا للإخوة الطلاب، ومسألة الطباعة لا تحل هذه المشكلة، لأن طبع الكتاب ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج إلى دقة ومراجعة وضبط تخريج الأحاديث وألفاظها والنقول عن أهل العلم، وهذه تحتاج إلى جهد ووقت كبير. لكن أترك الحديث عن هذه النقطة بالتفصيل كما طلب الأخ، لأنني سوف أخصص الجلسة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم ما بعد الأذان للكلام عن الدرس والكتابة وما يتعلق بذلك، حيث إن هناك بعض التعديلات والأمور الجديدة. ولذلك فإنني أطلب أيضا من الأخوة الحضور وغيرهم من المحافظين على حضور الدرس أن يكتبوا لي أو يبلغوني بأي طريقة بأي اقتراح أو رأي يرون أنه مفيد في الدرس حتى أقوم بالنظر فيه، لأنني كما ذكرت سوف أتحدث في الأسبوع القادم عن بعض المقترحات والأشياء الجديدة التي سوف نحدثها في الدرس إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي القادم. ثم هنا أيضا أسئلة أخرى، هذا أخ يقول: إن له أخا ثقيل النوم جدا فهو لا يصلي الفجر إلا قليلا يعني في الوقت، ووالداي يجدان صعوبة بالغة في إيقاظه ولا فائدة، فهما يزجان عليه الماء وهو يقوم يتكلم ويروح ويجيء، لكن عند يقظته ينكر أننا عملنا معه تلك الأعمال ويكذبنا لأنه لم يشعر بذلك كله، فهل عليه ذنب في تأخيره لصلاة الفجر حتى بعد طلوع الشمس أحيانا؟ هذه قضية تحدث لبعض الناس، قضية تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، بل لكثير من الناس، ولها أسباب عديدة. فبعضهم يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس تكاسلا وتهاونا، وذلك لأن منهم من يسهر إلى الهزيع الأخير من الليل، وربما يكون سهره في جلسة لهو ولعب وضحك مع زملائه، أو على لعب الورقة أو البلوت، أو على مشاهدة التلفاز، أو حتى على قراءة، ثم يتأخر فإذا نام كان جثة هامدة لا حراك به، فلا يستطيع أن يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فهذا لا شك أنه مقصر ومخطئ، لأنه لم يفعل السبب، حيث خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير في النوم، فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ثمر إلا لمصل أو ذاكر أو مسافر. وسيأتي تفصيل هذا. فالتأخر في النوم إذا ترتب عليه تأخير صلاة الفجر عن وقتها وترك الجماعة، وربما تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس، يرتكب به الإنسان خطأ كبيرا. وبعضهم، بعض الناس، قد يؤخر صلاة الفجر لأنه لا يحتاط لها، فلا يضع المنبه أو الساعة أو التليفون، أو يطلب من أهله أو جيرانه أن يؤخروه، بل ينام ومتى ما استيقظ صلى، وهذا أيضا مفرط وآثم بذلك. وبعضهم قد يجمع هذا وذاك، فيتأخر ولا يضع منبها فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وآخرون من الناس وهم قلة يكون تأخره عن صلاة الفجر مع اتخاذ كافة الأسباب، وذلك لأنه ثقيل النوم كما في الحالة التي وصفها السائل. ومثل هؤلاء ربما يصب الماء على أحدهم ويجر ويضرب ويسحب ويصاح في وجهه، فلا يشعر بشيء مما حوله. وهذا إذا استنفذ الوسائل والأسباب الشرعية الممكنة فلا إثم ولا حرج عليه، بل متى استيقظ صلى ولو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وقد حدث مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود أن صفوان ابن المعطل رضي الله عنه كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يمنعها من القراءة في الصلاة بأكثر من سورة، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أما منعي لها أن تصلي بأكثر من سورة فإن السورة كافية، وأنا شاب لا أصبر عن أهلي، وأما صلاتي بعد طلوع الشمس فإن أهل بيت قد عرف فينا ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصلي. والحديث إسناده حسن. ومعنى الحديث أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه قد ورث عن أهله ثقل النوم، وهذا موجود الآن، فبعض الأسر والعوائل يكون ثقل النوم متوارثا بينه، يأخذه الأحفاد عن الأجداد فيكون فيهم ثقل نوم، والعكس بالعكس، فمن كان فيه ثقل نوم لا يستطيع معه أن يستيقظ ولو صب عليه الماء، ولو نام مبكرا، ولو وضع المنبه، ولو أيقظه أهله، فإن هذا لا يكلف ما لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل متى استيقظ صلى. لكن إن كان منه تفريط يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. ولا ينبغي أن يكون هذا الكلام حجة لبعض الكسالى الذين يفرطون، ثم يقول أحدهم: أنا ثقيل النوم. فإننا نجد أن بعض من يتعللون بثقل النوم إذا ركب الواحد منهم المنبه على الدوام المدرسي أو دوام العمل، أو كان عنده موعدا في الطائرة يحتاج إلى أن يستيقظ، بمجرد ما يسمع جرس المنبه يفزع كأنه ملدوخ. وهذا ملاحظ، فإن بعض الناس يكون اشتقاؤه بسبب الاهتمام، فقلة الهم تسبب من أسباب اشتقاء النوم، وشدة الهم تجعل أعصاب الإنسان منتبهة. والمثل الذي ضربته لكم يوضح القضية. لو كان إنسان عنده موعد مهم جدا سوف يسافر في الطائرة الساعة 8 صباح، وهو موعد أساسي يترتب عليه نتائج كبيرة، يحس الإنسان بقيمتها. هذا الإنسان الذي نومه ثقيل أو بعض الذين يعتذرون بثقل النوم، لما يركب الساعة على 7 حتى يدرك الطائرة، بمجرد ما يسمع جرس الساعة يفزع ويقوم بسرعة. فكذلك ما يتعلق بالاستيقاظ للصلاة، ينبغي أن يكون عند الإنسان من الاهتمام والحرص على الصلاة ما يجعله هكذا، فينتبه الإنسان لذلك ويفرق بين من يكون تأخره لثقل نوم حقيقة، وبين من يكون تأخره لتأخره في النوم أو لعدم الاهتمام بالصلاة أو لعدم وجود منبه أو ما أشبه ذلك. وها هنا سؤال أيضا وهو بعيد أيضا عن الموضوعات هذه، لكن طبيعة أسئلة اليوم منوعة. يقول: هل الحفظ مهم في التعلم وما وسائل تنميته؟ الحفظ، والحفظ ليس في أهميته، بل إن الحفظ إذا أردنا نعرفه من حيث الأصل لا يمكن التعلم إلا بحفظ، لا يمكن أن يتعلم الإنسان إلا بحفظ. ولا أعني بالضرورة حفظ المتون فقط، بل المهم أن يحتفظ الإنسان بالمعلومات. فالذي لا يحتفظ بالمعلومات لا يمكن أن يتعلم، لأن يسمع المعلومات ثم تطير منه، سواء حفظها بحروفها وألفاظها أو حفظ معانيها. فأصل الحفظ شرط أساسي ولا بد منه للتعلم، لكن الحفظ المتعارف عليه وهو حفظ المتون والنصوص هل له أهمية كبيرة؟ نعم، الحفظ له أهمية كبيرة، ولا زال أهل العلم منذ القدم يوصون بتحفظ العلم وحفظه. ولذلك فإن على طالب العلم أن يحفظ بعض المتون المهمة في مجاله، وقبل ذلك أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يحفظ متنا مختصرا في السنة ومتنا مختصرا في العلم الذي يبدأ به فقها كان أو أصولا أو فرائضا أو نحوا أو غير ذلك. فالحفظ مهم، لكن بعض الناس يقول: أنا ضعيف الحفظ، فهل يعني ذلك أنني لا أتعلم؟ أقول هذا من الأخطاء الشائعة لأسباب. أولا، مع اعترافي بأهمية الحفظ كما ذكرت لكم قبل قليل، فإن أهمية الحفظ في هذا العصر قلت عنها في أي عصر مضى، لأن وسائل الوصول إلى النصوص أصبحت ميسورة، فكل واحد لديه مكتبة عامرة بألوان الكتب. هذه نقطة. ثانيا، هناك فهارس دقيقة، فهارس في الأحاديث، فهارس في الأعلام، فهارس في الموضوعات دقيقة ومنوعة، يستطيع الإنسان بواسطة أيضا أن يصل إلى النص الذي يريد خلال مدة وجيزة جدا. ثالثا، الآن الناس ينتظرون الانتفاع بما يسمى بجهاز الكمبيوتر في العلوم الشرعية وعلى رأسها السنة النبوية، وهذا الجهاز إذا وجد واستخدم يتيسر ويتسنى للإنسان من خلاله الحصول على ما يريد من أسماء الرواة أو تراجمهم أو الأسانيد أو الأحاديث أو الشواهد أو المتون أو غيرها خلال لحظات وجيزة جدا، كلها مبسوطة أمامه. فبذلك أصبح الحفظ على أهمية كبيرة، ليس بالدرجة التي كان عليها من قبل والتي كانت الكتب فيه قليلة والوصول إليها متعسرا إن لم يكن متعجرا في بعض الأحوال. فهذه أشياء تجعل الإنسان وإن كان ضعيف الحفظ إلا أنه ينبغي أن يهتم بالعلم بشكل عام. أمر آخر، أنك قد تجد إنسان لديه حافظة قوية فيصرف هذه الحافظة في أمور قد تكون أقل جدوى. هذا إنسان مثلا يحفظ كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، تقريب التهذيب كما تعرفون كتاب في تراجم الرواة يذكر اسم الراوي مميزا وطبقته ودرجته من حيث الجرح والتعديل ومن روى له من الأئمة الستة. يحفظ إنسان كتاب تقريب التهذيب جيد ما في إشكال حفظ تقريب التهذيب، لكن المشكلة إن كان حفظ تقريب التهذيب على حساب غيره فلا يصلح أن يحفظ الإنسان تقريب التهذيب وهو لم يحفظ بعد كتاب الله تعالى أو لم يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بلا شك أن حفظ مختصر صحيح البخاري أو مختصر صحيح مسلم أو بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو الأربعين النووية أو نحوها أفضل وأهم بكثير جدا من حفظ تقريب التهذيب، لأن تقريب التهذيب كما ذكرت مطبوع وفي كل بيت، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى ترجمة الراوي في تقريب التهذيب أي راوي في دقيقة واحدة أو أقل من ذلك ويعرف ماذا قال فيه في الحجر، مع أن الحافظ قد لا يعتمد على حفظه في تقريب التهذيب لأنه ربما يشك في حفظه أحيانا فيحتاج إلى مراجعة المطبوع. إذا ما استفدنا شيء في الحال هذه. ثم إن الأمة الإسلامية أيها الأخوة اليوم بحاجة ماسة 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 إلى فقهاء وعلماء يفقهون النصوص والقواعد والأصول ويجيدون الاستنباط ليحلوا المشكلات الكبيرة التي تواجه الأمة. عامة الناس اليوم يحتاجون إلى الفقهاء، عامة الناس يحتاج إلى الفقهاء، لن تجد عاميا يسألك ماذا قال ابن حجر في فلان وماذا قال ابن حجر في فلان وفلان من أي طبقة وفلان من أي مرتبة، لن تجد عاميا يسألك، بل لو سمعت تتكلم في هؤلاء قال هؤلاء جالسون في المسجد يغتابون الناس، وربما تكلموا في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين لأنه لا يصدر هذه الأمور ولا يريدها. فعامة الناس لن يسألوا عن هذا الأمر، وخاصة الناس أيضا لن يسألوا عنه، لأن الخاصة يسألون عن حكم الله ورسوله في الوقائع والنوازل التي ألمت بالمسلمين. إذا التقيت بطبيب سألك مثلا عن حكم ما يسمى بطفل الأنبوب، حكم بعض القضايا والمشاكل الطبية التي تقع، أخطاء ومعاصي توجد في كثير من المستشفيات كيف يتعامل معها الإنسان، مسألة نقل الكلى، نقل الأعضاء، الجنين، الجنين المشوه، إسقاط الجنين، الإجهاض، أحكام كثيرة يسألك عنها. فإذا التقيت بمهندس سألك عن مشاكل المهندسين، إذا التقيت بتاجر سألك عن القضايا التجارية والاقتصادية الحادثة والمعاملات البنكية التي لم تكن موجودة في الماضي وربما لا من حيث المصطلح ولا من حيث طبيعة المعاملة كانت موجودة وكثيرا ما يتساءل عنها الناس. إذا التقيت بشاب عامل في الدعوة إلى الله سألك عن بعض القضايا الواقعة التي يواجهها في حياته وما حكم الله ورسوله فيها، فالناس يسألون غالبا عن الحكم الشرعي وهذا هو الذي يعنيه. فاشتغال طالب العلم بمعرفة المتون والأحكام والقواعد والأصول أولى من اشتغاله بحفظ أشياء قد يحتاجها أو لا يحتاجها، ولو احتاجها لا سهل عليه الوصول إليها في مصادرها بسهولة، فينتبه إلى هذا الأمر. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة وهي مسألة وسائل تنمية الحفظ كثيرة، منها اختيار الوقت المناسب للحفظ، وقد ذكر أهل العلم أن أفضل الأوقات الحفظ الأسحار، ومنها صفاء الذهن أثناء الحفظ، ومنها تكرار ما يريد الإنسان حفظه مرات حتى نقل عن أبي إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية أنه كان إذا أراد أن يلقي الدرس كرره 200 مرة، وهو إمام عالم أصولي فقيه مشهور عند الشافعية أبو إسحاق الشيرازي. ومن الوسائل المعينة على الحفظ أن يربط الإنسان حفظه بعضه ببعض، فإذا أشكل عليه أمر أو تشابه شيء حاول أن يوجد علاقات يتذكرها إذا اشتبه عليه الأمر فيضبط حفظه. مثل ماذا؟ مثلا أن إذا أراد أن نحفظ مجموعة أشياء أخذ أوائل هذه الكلمات وكون منها جملة حفظها، هذا مثل. أو ربطها بأي أمر يسهل عليه حفظ هذه الأشياء واسترسارها. كذلك من وسائل الحفظ كثرة الحفظ، فكما أن كثرة الأخذ والعطاء باليد تقوي العروق، كذلك كثرة حفظ الإنسان للأشياء تقوي الذاكرة عنده. والعكس بالعكس، إهمال الإنسان للذاكرة وعدم اعتياده على الحفظ يقلل من قوة حفظه. كما أن استغلال الإنسان لأول عمره طفولته ثم شبابه من أهم الأمور التي ينبغي التنبيه إليها. الإنسان إذا كبر شاخت الذاكرة وهرمت، وبعد الزواج والمشاكل والوظيفة والعمل يصبح الإنسان مشتت الذهن ويقل تركيزه. ولذلك من توفيق الله للشاب بل للطفل أن يوفق بمن يوجهه إلى استغلال الطفولة في الحفظ. وهذا أمر إن فاتنا نحن أيها الإخوة فلا يجب أن يفوت أولادنا. أوصيكم أيها الإخوة بأن تحرصوا على تحفيظ أولادكم الأشياء المهمة ما داموا في فترة الطفولة. الطفل من السهل أن يحفظ، وإذا حفظ شيئا لا ينسى. وكلنا نعلم أن ما حفظناه في الطفولة حتى لو تركناه وقتا طويلا دون مراجعة إذا عدنا إليه وجدناه كأنما حفظناه ساعة. فإن فاتنا ذلك فينبغي أن لا يفوت أطفالنا وصغارنا أن نحفظهم ما يحتاجون إليه في كبارهم. وأذكر أنني رأيت في الحرم المكي يوما صبيا ربما عمره 9 سنوات أو دون ذلك، وهو يحفظ القرآن الكريم ويحفظ بعض كتب السنة كموطأ مالك وغيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نحفظ 3 أحاديث أخرى من كتاب المواقيت، حديث أبي برزة الأسلمي وحديثين بعده، فليبلغ الشاهد الغائب. الله أكبر.